لدليل الطالب لنيل المآرب. وهذا من المختصرات في الفقه الحنبلي، وهو مختصر منتهى الإرادات، مختصر منتهى الإرادات لمحمد بن أحمد النجار الفتوحي. ومنتهى الإرادات من المتون أو من الكتب الكبار في المذهب، وعليها المعتمد، واعتنى بها كثير من المتأخرين بعد المؤلف، وصارت هي العمدة عندهم. فمنتهى الإرادات هذا كتاب له قيمته وقدره في الفقه الحنبلي. ثم جاء المؤلف رحمه الله واختصر منتهى الإرادات مرعي بن يوسف الكرمي، هو المختصر لمنتهى الإرادات، وسماه دليل الطالب لنيل المآرب. فجاء اختصارا جميلا واختصارا غير مخل لمنتهى الإرادات، فلقي هذا المختصر أيضا قبولا بين طلبة العلم لأنه قرب له منتهى الإرادات. ثم جاء الشيخ إبراهيم محمد الضويان رحم الله جميع فشرح هذا المختصر وهو دليل الطالب شرحا متوسطا، وسماه منار السبيل في شرح الدليل. ويمتاز هذا الشرح بسهولة العبارة، عبارة سهلة، ترك يعني اصطلاحات الفقهاء وعباراتهم الدقيقة فيها بعض الغموض، شرحه شرحا سهلا، لأن المؤلف وفاته قريبة، توفي عام 1355، فهو يعني يكاد يكون من المعاصرين، معاصر لي يعني ما توفي إلا من 70 سنة وقرابة 70 وأكثر بقليل. فيعني جاء أسلوبه شرحه سهلا واضحا، هذه واحدة. الميزة الثانية أنه متوسط، لم يطل ويسهل في الشرح، شرح متوسط بأسلوب سهل، هاتان ميزتان. الميزة الثالثة أنه كان يخرج عن المشهور من المذهب في المسائل التي يرى فيها القول الراجح خلاف المشهور من المذهب، فأحيانا يختار رواية أخرى قوية مشهورة يرجحها، فيخرج عن المعروف عند الأصحاب إذا اتضح له رجحان تلك الرواية. هذه ثلاثة. الرابع والميزة الرابعة وهي الأهم حقيقة المفروض نقدمها في الأول، عنايته بالدليل وكثرة حشد الأدلة من مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على بعض الصحابة، وإن كان يلاحظ عليه كثرة أيضا الحديث الضعيفة، لكنه هذه تعتبر ميزة في كتاب فقهي أن يكثر فيه الشارح من الاستدلال، لأن المعروف في كتب الفقه أنه يقل فيها العناية بالدليل، تكون كتب فقهية محضة بحتة، يجوز كذا ولا يجوز كذا، شروط كذا وكذا، موانع كذا وفروض كذا، وسرد سرد للمسائل بدون ذكر للدليل، وإن ذكر فهو نادر. لكن المؤلف رحمه الله حشد الأدلة وأكثر منها حتى تعدت 3000 في كتاب صغير لا يتجاوز مجلدين صغيرين، فلا شك أن هذا حشد هائل من الأدلة في مثل هذا الكتاب الصغير. وأحيانا يذكر ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، هذه تعتبر ميزة أيضا في الكتاب. ويزيد الكتاب أيضا حسنا وأهمية ما قام به ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا من تحقيق هذه الأحاديث، فإنه حقق حديث منار السبيل فخدم طالب العلم خدمة جليلة، إنه حقق هذه الحديث على نفس ترتيب منار السبيل، نفس الأحاديث بترتيبها حققها وبين صحتها من ضعفها، شكل هذا يفيد طالب العلم ويختصر عليه الطريق في البحث عن الأحاديث وعن صحتها وضعفها. وأحسن النسخ الموجودة الآن لتنا المحقق بمقابلتي على النسخ المعتمدة وبيّن فيها من الأخطاء في بعض النسخ، وذكر تعليق تخريج الأحاديث مع صحتها وضعفها في الحاشية، تحقيق النظر الفريابي جزاه الله خيرا. هذه النسخة مخدومة ومحققة وفيها تخريج الحديث يجري إذا اعتمد على الإنسان يعتني بها. وعلى كل حال العناية بالفقه مهمة، لكن كما تقدم لا إفراط ولا تفريط. مرت معنا مسائل أكثر مرة أن الإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يعني يحشر نفسه في الفقه بدون علم بالأدلة وبدون نظر وفهم وترجيح وعناية بالدليل، فإن هذا خطأ. كونه يحفظ أقوال الفقهاء ويسردها سردا بدون تحقيق، بدون نظر في الدليل، بدون معرفة للراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح، هذا شك أنه تقصير. وكون الإنسان يضرب صفحا عن كلام الأئمة والعلماء الذين من الله عليهم بالفهم الثاقب وفتقوا النصوص وأثروا مسائل الفقه، استنبطوها من الأدلة وذكروا أدلتها إما استنباطا أو قياسا، فإن هذا حرمان من هذه الفتوحات وهذا الفقه والفهم الذي فتح الله به على أئمة الإسلام. كما قال علي رضي الله عنه فيما ثبت في الصحيحين أو في البخاري، قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله ما في هذه الصحيفة، صحيفة معلقة بقراب سيف فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتابه. هذا الفهم ثابت نص عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه من الله، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فالفهم هذا من الله وهو نعمة ومنه يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. يتميز هذا العبد بالفهم والفقه ويستنبط المسائل من النصوص ويستدل عليها بالأدلة فيثري الأمة، فلا ينبغي إهدار مثل هذه النعمة وهذا الفهم الصحيح المبارك الموفق. والله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه الله في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية من آيات الله في تفجير نصوص الوحي وآيات القرآن، فجرها تفجيرا، استنبط منها علما غزيرا عظيما، لا يزال الناس يتناقلون أقواله ويستفيدون منها إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا شك نعمة من الله، ينبغى الإنسان أن يتكلف ويتشدد يقول لا، أهم شيء الأدلة، أحفظ القرآن وأحفظ السنة والحمد لله أنا عربي وأفهم، ولا حاجة أن يروح أقرأ في كتب الفقه، هذه كتب الفقه أكثرها مسائل فرضية وليس لها رصيد من الواقع، وأكثرها أقوال ضعيفة وأدلة مبنية على حديث ضعيفة، وشو أضيع وقتي والسنين من عمري في دراسة الفقه؟ هذا خطأ. لا بد أن تثري نفسك، لأنك أنت مهما من الله عليك من الفهم حتى لو كان عندك ملكة أو عندك فهم فإنه سيفوتك كثير من العلم بلا شك. والإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره وعلى علو كعبه في الحديث ومعرفة في حفظه ومعرفة صحيح من ضعيف، إمام أهل السنة، ومع ذلك كان يعتني عناية فائقة بفقه أبي حنيفة. ما استنكر وقال من هو أبو حنيفة؟ أنا إمام أهل السنة والجماعة، من هو أبو حنيفة حتى أذهب وتؤخذ فقهه؟ سأله بعض طلبتي وقال: أنا لا أعجب من حفظك للحديث فأنت إمام أهل هذا الشأن، ولا أعجب معرفتك بالرجال والصحة والضعف فأنت المقدم في هذا، ولكن أعجب من تلك المسائل الدقاق التي عندك، سائل دقيقة جدا، من أين لك هذه؟ قال هذه أخذت عن الحسن، اسمه الحسن حنيفة محمد بن حسن، قال هذه أخذت من محمد بن حسن، لأنه ظهر أنه ما أدرك أبا حنيفة فذهب إلى محمد بن حسن وأخذ منه فقه أبي حنيفة. ما استنكف، كان يذهب إليه ومرة مر ومعه كيس كبير قد أوقاه على كتفه مليان من الكراريس، فسئل قال هذه مسائل أبي الحسن قد كتبتها ووضعها في كيس وجاء يقرأها يحفظها. فالإنسان ما يستنكف، لأنه كم من حديث أو من آية تحفظها ولا تعلم بل لا يخطر على بالك أن هذه الآية تدل على كذا من العلم، هذا لا يمكن، مهما تأملت الآية لا يمكن تصل إلى هذا الفهم. لكن تقرأ لبعض الأئمة الذي فتح الله عليه فتجد أنه ذكر هذه المسألة فتكسب هذا الفهم ويبقى معك فائدة طوال العمر. لكن مثل لو قيل لك أقل الحمل كم، كم أقل مدة الحمل؟ 6 أشهر. هات هذه من القرآن، قال لك واحد هذه في القرآن، يلا هات هذه من القرآن، تقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما تجد آية فيها أقل الحمل 6 أشهر. منين أخذنا هذه الفائدة؟ غار عليها من غار من الصحابة رضي الله عنه فاستنبطها، أظنه ابن عباس أو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، استنبط جمع آيتين، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم يصير نتيجة الحمل والفصال؟ 30 شهرا، والرضاعة 2 سنين، احذف 2 سنين من 30 كم يبقى؟ 24 شهر، احذفها من 30 كم يبقى؟ 6. فاستنبط هذا الحكم من مجموع الآيتين، هذا فهم دقيق جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجم موجود في القرآن، أين الرجم في القرآن؟ أين الرجم في القرآن؟ قال الرجم في كتاب الله ولكن لا يغوص عليه إلا غواص. أين الرجم في القرآن؟ واحد قرأ القرآن من أول إلى آخر يجد آية رجم، رجم الزاني المحصن، ما فيه الرجم في القرآن، لكنه مذكور بالإشارة في سورة المائدة، إن أتي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إلى آخر الآية. فذكر الرجل بإشارة أوتيتم هذا، ومعلوم أن الآية نزلت في اليهود واليهودية اللذين زنيا. فإذا يعني هذا كأمثلة، وإلا فالأمثلة لا تعد ولا تحصى. فمن أعرض عن كلام السلف، كلام الأئمة الذي دونوه وفتح الله به عليهم وتركوه لنا، فلا شك أن هذا إما جاهل وإما مكابر. وفي الوقت نفسه أيضا لا يقال إن كلام الفقهاء أنه وحي وأنه يأخذ الإنسان بالتسليم ويجعله كالدليل، إذا قال هذا حرام شو الدليل؟ من أين لك هذا؟ قال ذكر في زاد المستقنع ولا في دليل الطالب أنه ما يجوز كذا وكذا وكذا. لا يا أخي، لا إفراط ولا تفريط، ليس بدليل، ليس بحجة، هذا قول لبعض السلف أو لبعض الفقهاء ينظر فيه ويوزن بالميزان الشرعي، فإن كان صوابا قبلناه وعرفنا ما أخذه ودليله وحمدنا الله، وإن كان خطأ وليس عليه دليل أو مخالف للدليل فإننا نرده ولا نقبله على إطلاقه، فيكون الإنسان في هذا وسط، لا يكون مقلدا بحتا ولا يكون متعاليا معجبا بنفسه معرضا عما فتح الله به على أئمة الإسلام، وبهذا يوفق الإنسان ويكون بهذا قد سلك مسلكا وسطا، ينظر في كتب الفقهاء وأيضا يحفظ الكتاب القرآن والسنة ويعتني بالتفسير ويعتني بمعاني الأحاديث ويعرف الصحة من الصحيح من الضعيف، وبهذا يكون قد جمع بين الفقه والدليل، عنده معرفة حفظ للدليل ومعرفة بفقه الدليل وأقوال أئمة الإسلام، فلا يكاد يحفظ له قول شاذ، لأنه يعرف مواطن الإجماع والخلاف وأقوال العلماء فلا يجازف. لكن الشخص الذي ما قرأ في كتب الفقه ولا عرف الخلاف ولا عرف أقوال أهل العلم ربما أنه يقول بقول يخالف فيه الإجماع، لأنه ما نظر في أقوال أهل العلم، يأخذ بظواهر النصوص ربما أنه يشطح ويخالف الإجماع، أو يأتي على الأقل بالشواذ والطواب لأنه اعتمد على فهمه القاصر وأهمل كلام أهل العلم. نقرأ في كتاب مدار السبيل من قدمة المؤلف المختصر. المرعي المرعية قدمت المرعي لا المرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
وبارك. غير طويل مقدمة شو؟ كان يصير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. أما بعد، فقد قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضيان رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم في شرحه على منار السبيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة، وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب، وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، ولما تمثلت بقول بعض الفضلاء أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي، وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل، وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم.
يعني هذه المقدمة تلمس فيها أمرين مهمين: الأمر الأول التواضع من جهة، والأمر الثاني عدم العجز والانقطاع. وهذا مهم، الإنسان يكون بين الأمرين، ألا يتواضع الوضع التواضع المذموم الذي ينقطع به عن العمل، يعني يتواضع يقول لا أنا ضعيف وأنا مسكين ولست من أهل هذا الشأن، وهو عنده شيء من القدرة، عنده شيء من الخير، لكنه يستحسر ويدع العمل. هذا ليس بالتواضع المطلوب، هذا مذموم، هذا من تسويل الشيطان، كل إنسان يظهر العجز بمظهر التواضع، هذا خطأ، هذا من مداخل الشيطان على النفس. وفي الوقت نفسه أيضا لا يجوز الإنسان أن يثق بنفسه وأن يعجب بنفسه وأن يتصدى للأمور مع الزهو والإعجاب بالنفس وضعف التوكل على الله جل وعلا، إنما الصحيح والصواب أن يكون وسط بين الأمرين، يقدم يستعين بالله ولا يعجز ويعمل ولو كان عنده شيء من الضعف والقصور، وفي الوقت نفسه يتواضع لله جل وعلا ويعترف بما عنده من الضعف وما عنده من القصور، فحري بهذا أن يسدد وأن يعينه الله جل وعلا وأن يبارك فيما عنده من العلم والجهد والخير، فيوفق الله ويرفعه إلى منازل السابقين. هذا هو الوسط، والإنسان يخشى عليه من إحدى الآفتين، إما من الانحسار والضعف باسم التواضع، أو من العجب إذا أقدم. فينبغي الإنسان أن يكون بين الأمرين، يتواضع التواضع الذي يجعله يعتمد على الله جل وعلا ويبرأ من حوله وقوته بدون ضعف وعجز وخور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الماتن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: بحمد الله، وفي رواية: بالحمد، وفي رواية: فهو أجزم، رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له.
هذا الحديث مشهور، له طرق كثيرة، رواه أبو داود، رواه الحاكم وغيرهم وغيرهما، لكن المعروف أن الحديث لا يخلو من ضعف، فالحديث ضعيف. خلاصة القول في الحديث أنه ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن من ابتدأ بالحمد فهو أفضل. أما الجزم بأن كل أمر لا يبدأ فيه ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أجذم أو أقطع، فإن هذا يحتاج إلى حديث ثابت يعتمد عليه. وكتاب سليمان عليه السلام ليس فيه الحمد، مع أنه كتاب عظيم له شأن، والله سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأنبياء لنقتدي بهم ولنتعلم منهم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما في ذكر الحمد. فإذا بدأ بالبسملة فهذا يكفي، أو بدأ بالحمد فهذا كافي. المقصود أن يبدأ بذكر الله جل وعلا، فإذا قال بسم الله معناه أنه تقديره أبدأ، إن كان تأليفا أو ألف بسم الله، أي مستعينا بالله متبركا باسمه. إذا كان يأكل قال بسم الله، تقديره بسم الله أأكل، بسم الله أأكل، بسم الله أكتب، بسم الله أذبح، وهكذا يقدر فعل يناسب العمل الذي يشرع الذي سيشرع فيه. فالمقصود أنه إما حمد أو بسملة، فإذا بسمل كفى إن شاء الله. أما الخطب فقد جاء عند أبي داود حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة لا ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فلا بد من التشهد في الخطب. وكان عليه الصلاة والسلام يبتدي خطبه بالحمد، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال حمد الله وأثنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ شيئا من خطبه بغير الحمد، لا في العيد ولا في غيره. والمشهور عند الفقهاء أنه يبدأ في خطبة العيد بالتكبير، لكن لم يثبت في هذا شيء. والصواب أنه يبدأ بالحمد لعموم حديث جابر، إذا كان إذا خطب، هذا يشمل جميع الخطب: خطبة الحاجة، خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، وهكذا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقاتل قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له.
هذا واضح، يوم الدين يوم عظيم، كل العباد يأتون الله جل وعلا عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فتنتهي الأملاك وتزول عن أصحابها، فيأتي كل واحد عبد لا يملك ولا ثياب التي يواري بها سواته، يحشرون حفاة عراة غرلا، إظهارا للضعف والفقر وأنهم لا يملكون شيئا، حتى اللباس الذي يواري سواتهم ليس عليهم. هنا يتبين أن الملك لله وحده، ويقول جل وعلا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، تبين انفراده جل وعلا بالملك يوم القيامة، لأن الأملاك تزول عن أهلها، فلا يملكون حولا ولا قوة ولا يملكون شيء.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
يعني لاحظ منتهى الإرادات، هذه ليست من التعابير المشهورة عند أهل العلم في مثل هذا الموطن، الفائز بمنتهى الإرادات. فلو قال قائل يعني لماذا المؤلف يعني كأنه تقصد هذه العبارة، الظاهر الجواب واضح. ما هو الجواب؟ مناسبة للكتاب الفائز بمنتهى الإرادات، كأنه يتفائل أن يفوز بهذا الكتاب باختصاره وتقديمه للناس، وإلا فإن هذه العبارة قد تستغرب، ليست يعني من ما جرت العادة في الفائز بمنتهى الإرادات، عبارة غريبة في مثل هذا المقام.
النجاة والظفر بالخير قاله في القاموس، فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره، وقيل تجب، لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع.
يعني هذا مشهور عند أهل العلم، أن الصلاة من الله ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا لم يرد فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يروى فيه عن أبي العالي، رواه البخاري عنه وتلقاه العلماء عنه، أقروه وقبلوه. الشيء الذي تتابع عليه سلف الأمة هذا حري بالصواب، وإن كان ليس عليه دليل واضح. وابن القيم رحمه الله بيّن في جلاء الأفهام أن تفسير الصلاة بالرحمة غير صحيح، لأن يعني الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو جعلنا الصلاة هي الرحمة صار في الآية تكرار بدون فائدة. ومعلوم أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد أن الأصل فيه التأسيس، التأسيس معناه أنه يدل على معنى جديد وليس تكرارا للمعنى الأول، فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فيرجح التأسيس، لأن كلام الله فصل ليس فيه زيادات بدون معنى جديد، فهذا ما يرجح أن الصلاة غير الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأقرب أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة عند ذكره، لهذا الحديث الساق المعلم رواه الترمذي وحديث حسنة، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. ستأكد يوم الجمعة ليلة الجمعة لحديث أوس بن أوس إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، وزاد البيهقي أكثر عليه من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكره المؤلف في المقدمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.